رجعنا مشاهدي قناة أهالي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا.
أهلا بيك يا ميرشي.
سيدنا، احنا ما زلنا بنواصل الكلام حوالين سر الزيجة، أو يعني فكرة الزواج عموما وتدرجها من العهد القديم لغاية دلوقتي. اتكلمنا الحقيقة عن فكرة زمان ان كان مسموح بتعدد زوجات ممكن، وحتى لما جت برضو شريعة موسى او ناموس موسى يعني اتوضعت بعض القواعد، لكن برضو ما ألغتش كل حاجة كمبدأ او كنوع من انواع التدرج اللي ربنا مشي فيه خطوة خطوة مع البشرية. ونيافتك يمكن وضحت لنا الحلقة اللي فاتت ان برضو كان عامل كبير او فرق كبير حتة اللي هي المولود من الجسد او المولود من الروح، ده يفرق زمان عن دلوقتي يعني. انا بس عايزة برضو النهاردة استكمالا للموضوع يا سيدنا اخد مع نيافتك يعني حاجة صريحة او ايات صريحة من الكتاب المقدس تقول ان بعد ما جت ناموس موسى وبعد ما توضع الناموس ده هو ان جت شريعة العهد الجديد او ناموس المسيح زي ما احنا بنقول عليه، وضع بقى كمالة الموضوع او منع حاجات تانية غير اللي كان ناموس موسى ابتدى يمنعها.
هو طبعا السيد المسيح رجع بينا تاني الى الاصل المتسامي وهو الزوجة الواحدة.
آمين.
لما قال اما قرأتم انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى، يعني عايزين نرجع للاصل القصد الالهي من الزواج يعني. والحاجة التانية انه منع الطلاق الا لعلة الزنا، فرجع برضو بالوضع بتاع الزواج لوضعه الاصلي والقصد الالهي منه. وان كان بنطلب ايات تثبت ان في زوجة واحدة مش زوجتين، فمثلا لما في انجيل متى ومرقس يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، ما قالش بقى مثلا ايه ويلتصق بزوجاته ويكون الجميع جسدا واحدا. تكلم عن رجل وامرأته ويلتصقان ويكونون جسدا واحدا،
نفس الآية او نفس الحاجة بتاعة العهد القديم،
العودة بقى لبدء الخليقة يعني اللي هي يكونون جسدا واحدا. آدم لما شاف قدامه حواء قال هذه الآن لحم من لحم وعظم من عظام، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ إن أخذت، وحس بالاتحاد بيها بسبب ان هي متخذة منه من احد ضلوعه. فربنا عايز يرجع بينا للإحساس الجميل ده، لأن الواحد يشعر أن زوجته حتة منه، وهي تشعر أن هي الأمان الوحيد ليها أنها تكون في حضنه لأنها جاية من ضلعه. فيبقى يرجع الإنسان للأصل بتاعه. حكاية بولس الرسول في أفسس لما النص اللي بنقراه في سر الإكليل لما يقول أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. حكاية كنفسه، كل واحد لنا له نفس واحدة. إزاي هيحب اثنين بنفس المستوى؟ طبعا عايز أفرق هنا بين الحب العام لكل البشر، مفروض أحب كل الناس وأحب حتى الأعداء وأشفق على الكل وساعد الكل، لكن الاتحاد الزيجي له خصوصية، والحب الزيجي له طبع غير المحبة العامة للكل.
الوصية حتى بتقول حب قريبك كنفسك، لكن هنا بالتحديد رجع خصصها كمان.
طبعا يعني في محبة عامة زي تحب قريبك كنفسك دي، لكن في محبة خاصة جدا بتاعة زوج وزوجته اللي هي بيعبر عنها في اتحاد الزيجة، دي مش مفروض تخرج براهم الى حد تاني. وحتى الناموس الطبيعي اللي جوانا، فيش واحد بيقبل ان امراته تحب واحد تاني بنفس المستوى اللي بتحب بيه زوجها. يعني هي بتحب ابوها وتحب امها وتحب اب اعترافها وتحب الخدام وتحب الخادمات وتحب الولاد، وهو هيبقى قابل ده كله. راجل سوي ومطمن وواثق في نفسه وواثق في امراته، ما عندوش اي مانع انها تحب الدنيا كلها، لكن مش في مستوى محبتها ليه. ونفس الوضع فيش واحدة بترضى نفسها ان زوجها يحب واحدة غيرها، الحب الزيجي يعني جايز إنسان فعلا لطيف وعطوف والود بتاعه بيغمر كثيرين وكثيرات في العيلة وبره العيلة وفي الشغل وفي الخدمة وفي الكنيسة. ده ممكن يكون أب كاهن والناس بتعبده من كتر الحب وزوجته مش منزعجة، فده محبة ما حدش يعترض عليها. لكن الحب الزيجي لازم يكون ماشي كده ايه في اتجاه واحد بين الزوج وزوجته، عشان يتعدد يبقى دخلنا في حتة غلط. مثلا في كورنثوس الأولى معلمنا بولس بيقول: أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، اللي هي من جهة الزواج، فحسن للرجل ألا يمس امرأة، ده من جهة البتولية، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، ما قالش زوجاته، وليكن لكل واحدة رجلها. فهنا برضو بيأكد مبدأ
ده، هو بيقول يعني لو ينفع ما يكونش خالص يعني، فلو كان
مش عايز
ازعج طبعا عنها في الرهبة،
لكن مش عايز ازعج المستمع لألا يظن ان المسيحية بتمجد جدا البتولية لدرجة تحتقر الزواج، لان في سمعة طالعة على بولس الرسول كده، لكن هو مش كده الرجل يعني خالص. هو طبعا البتولية بيبقى ليها وضعها في الكنيسة، لكن لا تحقر من الزواج، زواج سر مقدس، والبتولية احد فروع هذا الزواج، هذا السر، لان فيه النفس ترتبط ارتباط زيجي بالمسيح.
انا اقصد سيدنا يعني ان انا يعني من ما فيش خالص مش معقول هيقول ان في تعدد بعد كده للزيجات يعني
طبعًا. يعني خلي بالك مثلا لما يقول ليكن الاسقف باع لامرأة واحدة، ايه الكلمة دي؟ لألا الناس تفكر ان ده الاسقف بس يباع لامرأة واحدة والباقيين يسمح لهم يتجوزوا كتير،
او ان الاسقف حاليا برضو ممكن يكون كده.
احنا ناقشناها
طبعا،
احنا فكر الناس بيها ايه، ان كان إن الجيل اللي بيتكلم عنه بولس الرسول جايين من الوثنية او من اليهودية، وكان مسموح لهم بتعدد الزيجات، فاعتبروا الراجل اللي وثني اللي ما كانش بيتجوز غير واحدة بس ده أخلاقه كويسة حتى وهو وثني،
أو بالناموس الطبيعي اللي ربنا وضعه يعني.
فلما بقى مسيحي ده يستأمن أنه يكون أسقف الكنيسة، واللي كان يهودي ومسموح له يتجوز أكتر من واحدة ومع ذلك متجوز غير واحدة، ده يستأمن أنه هو يبقى راعي وقائد في الكنيسة. لكن اللي هو حتى لو كان كويس بس كان متجوز أكتر من واحدة قالوا لا. والحاجة التانية أن بعل امرأة واحدة يقصد بها حتى لو مراته ماتت ما يجوزش تاني. يعني دي حالة الاستثناء، يعني مسموح لأي واحد في الدنيا مراته تموت أو حد جوزها يموت تجوز تاني، إلا اللي هيدخل في رتب الكهنوت مفروض يتعفف. فالكنيسة منذ البداية فيها فكرة الزيجة الواحدة وعدم التكرار، وخصوصا في رتب الكهنوت، وكمان بالنسبة لبقية الشعب ما فيش التعدد. لما يقول كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أبا أو أما او امرأة او اولادا، ما قالش بقى ايه، خلي بالك بيوت بالجمع، اخوة بالجمع، الاب واحد والام واحدة والزوجة واحدة، ما قالش او زوجات، او اولادا بهلها بالجمع او حقولة.
دقة رهيبة
يعني السيد المسيح هو بينطقها كده، حاطط في باله انه عايز يقول لكل الاجيال امرأة واحدة، وكلمة يترك امرأة من أجلي ومن أجل الإنجيل يعني معناها كانت لي فرصة يتجوز وترك الزواج من أجل الإنجيل اللي هي البتولية، لأن مش مسموح برضو الواحد يتجوز بعدين يسيب مراته بحجة أنه يخدم، لا، طالما التزم بعهد أبدي، الزواج عندنا عهد أبدي، كان قبل ما يفكر يتجوز عايز يعيش في البتولية ويخدم ربنا يتكرس لي على الرحب والساعة، لكن مدام يتجوز خلاص. لما يقول كمان في كورنثوس الأولى 7: ليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرجل، وليس للرجل سلطان على جسدها بل للمرأة، برضه واضح فيها الاتحاد الزيجي الواحد، وفي نفس الوقت السلطان المتبادل، ان انا بقيتش ملك نفسي، بقيت ملك الشريك. فازاي لما يكون انا مش ملك نفسي اتصرف كاني حر في نفسي؟ يعني واحد ارتبط بامرأة بقى جسده ده ملكها، ازاي ياخد جسده ده يديه لواحدة تانية؟ ده نوع من السرقة.
طب
انت عارفة انا لو اديتك هدية ما يصحش بعد ما اديها لك اخدها تاني وديها لحد تاني، لان طالما انت اخدتها هدية بقت ملكك.
تمام.
ومش مفروض ان انا اسألك عنها. ده الكلام عن هدية عموما. تخيل بقى لما واحد بيدي كيانه هدية لزوجته وهي بتدي كيانها هدية لزوجها، ازاي اخد هذا الكيان مرة تانية واديه لحد تاني؟ فالمعنى في المسيحية، عشان كده الناس غير المسيحيين مش قادرين يفهموا يعني ايه مفيش طلاق، يعني واحد عايز يتجوز ما يتجوزهوش ليه، لانه مش فاهمين الاصول المسيحية في الفكر بتاعنا. واللي يحزن بقى ويزعل لما يكون واحد مسيحي كمان مش فاهم وعمال يصرخ يقول جوزوني. طب انت مش فاهم اساسا يعني زيجة. وبعدين لو انت مش فاهم حسب الاصول المسيحية عايز تتجوز ما تتجوز بطريقتك، لكن عشان تلزم الكنيسة تجوزك بطريقة غلط عشان انت مش فاهم حاجة مش مظبوط.
طبعا. طب سيدنا لما الكتاب يقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني، ليه من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني ليه؟
كلمة يجعلها تزني معناها بيعرضها إن هي تغلط. أنت هي واحدة كويسة ما غلطتش، أنت ليه بترميها في الشارع؟ هتعيش في الشارع ازاي بقى؟ اما هتتجوز، الجواز التاني ده هيبقى زنا، واما هتغلط
وهو نفس الحكاية
وانت نفس الحكاية، هتعرض نفسك للخطأ. لو اتجوز تاني هيبقى غلط، ولو عايز يعني يعيش كده هيبقى غلط. فليه تهدم البيت؟ طالما تزوجت يبقى تلتزم بهذه الزوج، واي مشكلة في الدنيا قابلة للحل. فليه نعقد الأمور ونوصلها لمرحلة ان احنا في طلاق وفي دمار وانهيار للأسر المسيحية؟
طب يعني انا يعني صحيح انا مش موضوعنا ان احنا ندخل في تفاصيل مشاكل سيدنا، بس يعني يمكن يفتك وضحت لنا الحلقة اللي فاتت ان لو فعلا حاجة فيها استحالة للعشرة، يعني ان ممكن زي ما معلمنا بولس الرسول قال ان المرأة ممكن تفارق زوجها، ده في حالة يعني خلاص ملهاش حل، بس ده لا يعطي الحق في زوج اخر، يعني هي مجرد يعني فراق بس مش اكتر.
بص هجيبها لك انا في كورنثوس الاولى اصحاح 7:10، اما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب، يعني الوصية دي من ربنا مش بمزاج بولس، الا تفارق المرأة رجلها، وان فارقته فلتلبث غير متزوجة او لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. يبقى قاعدة
يعني لو في فعلا ضرر او اي حاجة اوكي ممكن
احيانا
ينفصلوا، لكن
محدش
يطالب بجواز.
احيانا في الكنيسة بنقول كده، اقول لهم انتوا ذات متوترين طول ما انتوا قاعدين مع بعض هيبقى في خناقات، ممكن تهدوا شوية، انت تقعد في حتة وهي تقعد في حتة، خد بالك، وممكن الحتة دي يكون بيت والدها، لو والدها متوفي مفيش بيت مفيش أسرة، ممكن ناخدها في الكنيسة في بيت مغتربات في أي مكان، تهدى تروح مصيف تقعد كده تروق دماغها. حتى ذات نفس الفرقة دي بتولد جواها أشواق إن هم عايزين يصطلحوا تاني ويرجعوا لبعض، وبعدين بعد ما الأعصاب تهدى نقعد مع بعض ونشوف إيه أنت طلباتك وأنت إيه طلباتك، إيه شكوتك وإيه شكوتك، ونتفق جنتلمان كده يا جماعة محدش يزعل التاني. انت شايف الحاجات دي بتضايقه بلاش منها، وانت شايف الحاجات دي بتضايقها بلاش منها، عشان تحفظوا بيتكم تنازل شوية عن الحاجات اللي هي بتضايقها، حتى لو كنت انت مش مقتنع انا هتنازل شوية وهي تتنازل شوية، البيت يتلم تاني ونعيش حياة مستقرة. جايز بعد كده تطلع تقب مشكلة تاني برضو نعالجها. يعني هسأل سؤال، لو واحد مريض والدكاترة غلبوا فيه تحكم المحكمة بالإعدام؟ نقول ده احنا غلبنا فيه يلا نموته، ولا بنديله فرصته تاني وتالت وعاش لغاية لما بيموت لوحده؟ فإذا كان البيت ده مريض نحكم عليه بالإعدام بالطلاق، ولا نقعد نعالج 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 لغاية ما يقف على حيله؟
طيب بالمناسبة بقى سيدنا، يعني هل احنا يعني هل المفهوم بتاع حمل الصليب في موضوع الجواز أصبح مش موجود أو مش بيتقال كتير؟ يعني يعني في فعلا احيانا حاجات بتكون فعلا هي صليب. يعني في حد مثلا يكون من القسوة جامد جدا بحيث ان مش نافع مثلا ان زوجته تعيش معي. هل يعني الكلمة بتاعت حمل صليب الزواج دي بقت كلمة مش مستساغة قوي او الناس ما عادتش متقبلاها قوي زي زمان؟
وطبعا يعني مفروض تكون موجودة، لكن برضه عشان ما نبقى نتكلم كلام عملي ومنصف، مش مفروض برضه نقعد نتحمل على الزوجة شيل صليب شيل صليبك شيل صليبك
او العكس. يعني انا ما اقصدش الزوجة بالتحديد، يعني
برضه ما بقصدش الطرف اللي شايل الصليب والتاني نسيبه. مش معقول واحد نقول له استحمل والتاني نسيبه. مفروض زي ما الكنيسة بتوجه الطرف المضغوط انه يحمل صليبه، نوجه الطرف الضاغط انه يخف شوية، نقول له كده مش مظبوط، كده مش مظبوط. وان ادى الامر ان هم يعملوا كاونسلينج، اللي هي جلسة مشورة مع ناس متخصصين، ويقعدوا معاهم ويقولوا لهم يا جماعة ازاي تعيشوا مع بعض. لازم البيت ده يقف على حيله، ما ينسبوش انهار، ما ينسبوش انهار. لكن الطرف اللي هو ضاغط دوت ومفكر ان هو صح لازم يفوق، حرام. والطرف الثاني نقول له برضو استحمل، يعني نوع من العلاج ان الواحد يتحمل ويمتص غضب الاخر ويعديها، تلاقي الدنيا مشيت، مركب مشي. لكن برضو لا شك ان لازم نحمل الصليب. وعايز اقول ان
حتى اسمه اكليل
اسمه اكليل شهادة يعني. عايز اقول ان اذا كان سر الزيجة مبني على الحب، فنقرا في كورنثوس الاولى اصحاح 13، المحبه لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق. لو البنود دي بتاعت مواصفات المحبه المسيحيه الحقيقيه توفرت جوه البيت، مش ممكن اي مشكله تتفاقم الى مرحله الانفصال، مش ممكن. هتتحل يوميا لو احنا كل يوم بنصلي مع بعض، لو ربنا في البيت، لو في كتاب مقدس بنقراه مع بعض، لو عيالنا دول زي الورد الجميل حوالينا فرحانين بيهم، بنساعدهم في مذاكرتهم، بنساعدهم في نشاطات الصيف، وعملين بينمو في وسطينا كده زي جنينة جميلة والورد بينمو فيه، ازاي نفسد الجو ده؟ يعني انا نفسي كل واحد بيفكر انه ينفصل عن زوجته او هي تفكر انفصل عنه يحط في باله ان انا التحدي اللي انا هواجهه ان انا مش انفصل، ان انا ازاي اعيد بناء هذه الاسرة مرة تاني وتبقى احسن اسرة في الوجود. وده الانسان القوي اللي هو ما يستسلمش للمرض. بقول لك زي مثل المريض، ودينا واحد هلكان لطبيب، لو هو كسلان الدكتور دوت يقول لك يا عم هنقعد نلصم في واحد خلصان عنده 70 سنة يموت بقى نستريح منه، فيش دكتور بيقول كده، هيعتبر بالنسبة له تحدي، عنده كل العبر في جسمه لكن هعالجه. تخيلي بقى ان هو واحد فعلا في سن 70 وعنده كذا جهاز في جسمه عطلان، والدكتور قاعد يعالج دي ودي 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 وخلاه يقف على رجليه ويمشي ويبقى نشيط ويعيش له 10-15 سنة تانيين، مش حاجة تسعد القلب؟ ليه الواحد يفشل بسرعة؟
طب لما يتقال سيدنا ما جمعه الله لا يفرق الإنسان، لما بنشوف يعني حالة فيها حصل فرقة أو حصل خلافات أو ما شبه ذلك، يعني يبقى دي تنطبق عليها الآية في البداية خالص ما جمعه الله؟
طبعا.
طب زي لا يفرق الإنسان، طب ما ممكن افترقوا يعني.
ما هو كلمة ما جمعه الله لا يفرق الإنسان معناها ما يصحش، ما يصحش يا جماعة ان اللي ربنا جمعه حد فيكم يفرقه. الانسان ده يقصد بها ذات نفس الطرفين او القاضي. ما يصحش ان واحد يفرق حاجة ربنا عمل. ما ينفعش ان في قرار ياخده رئيس الجمهورية يلغيه رئيس الحي. فاذا كان ربنا اخد قرار ان الاثنين دول يرتبطوا بعض الى الابد قدام الهيكل امام مذبح رب السباقوت، مين في الدنيا يجرؤ ان هو يلغي قرار بتاع ربنا؟ ده ربنا هو اللي جمع. فالزوج والزوجة لازم يفكروا مليون مرة قبل ما يقول أنا مش عايز أعيش معاك، لأنه بيغير قرار ربنا أخده، يبقى أنت ضد مشيئة ربنا. وبعدين لما يجي يرفع بقى القضية قدام محكمة والمحكمة تحكم بالطلاق، معناها القاضي بيقول أنا هلغي قرار أخده ربنا. ف فالحاجة غير منطقية.
طيب برضو لما في آية كده سيدنا في رسالة كورنثوس الأولى يقول أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد، لأنه يقول يكون الاثنين جسدا واحدا. مش عارفة على حسن هي إزاي هنا بيتكلم عن حالة زنا وبيقول يكون الاثنين جسدا واحد، واحنا بنقول ان اللي بيحصل في سر الزيجة ما جمعه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين جسد واحد، هل دي زي دي؟
لا طبعا.
الفرق ايه
في سر الزيجة؟ الفرق ان ما جمعه الله. في الخطية ما فيش ربنا دخل في الموضوع ده خالص، ده شطان.
بس في الحالتين بيعتبروا الاثنين جسد واحد
نتيجة الاختلاط الجنسي يعني بينهم بقوا جسد واحد، بس ايه على مستوى الجسد فقط في الزنا، لكن في الزواج كيان كله بقى واحد، بقى قلب واحد، جسد واحد، فكر واحد، روح واحدة، نفس واحدة، اتحاد كياني في منتهى السمو، مش جسد بس. بدليل ان ممكن بتيجي اوقات مفيش اتحاد جسدي ومع ذلك هما متحدين، يعني بيبقوا مثلا عواجيز وصلوا سنة 80 و90 ولسه بيحبوا بعض وعايشين مع بعض وبيخدموا بعض ويخافوا على بعض، مع ان ما جايز ما يكونش فيه علاقات جسدية، جايز يكون احد الطرفين مريض وفترة طويلة وما فيش علاقات جسدية ومع ذلك الاتحاد قائم. لكن ربنا يرحم يعني في الخطية ده كل طرف بياخد لذته بيرمي الاخر، فاتحدوا على مستوى الجسد ما بيهموش. ياما بتحصل مآسي نتيجة ان شاب يغري بنت وبعدين لما يكتشفوا اثر الخطية هو يطفش ويسيبها هي تشرب المر لوحديها. فين الاتحاد ده؟ فين المسؤولية؟ فين احساسه بان في اخر بيحبه؟ هو اخذ اللي عايزه وسابها هي تتجرع الالم بتاع الخطية بتاعتها والفضيحة والعار والمستقبل المظلم وهو ولا على باله. مش ممكن يكون المستوى في الاتحاد الزيجي بهذا المستوى، مش ممكن الاتحاد كياني.
طب بما اننا سيدنا يعني دخلنا في موضوع الزيجة دهوت، يعني احنا يمكن اتكلمنا عن تعدد الزوجات، اتكلمنا عن مشكلة الطلاق، واتكلمنا عن حتى دلوقتي مشكلة الزنا يعني او ازاي الاتنين حتى في الزنا برضو بيبقوا جسد واحد. في مشكلة كمان برضو متعلقة بالموضوع دهوت من ناحية برضو موضوعنا احفظ الوديعة، ان البعض يعني انا مش هدخل في تفاصيل الموضوع كناحية عقيدية، لكن يعني هحاول نركز عليه من ناحية الجواز بالتحديد. يعني الآية اللي هي ان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة غير المؤمنة، يعني او بقى يعني المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، في البعض بياخدوها حتى من الطوائف التانية ان ده يحل لحد مؤمن ان هو يجوز من حد غير مؤمن بناء عن الآية دهيت ان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة.
لا طبعا لازم نفهم النص ده كان ايه قصته. هو يأتي السؤال، سؤال بولس الرسول من اهل كورنثوس، لو اتنين قبل متجوزين وهم وثنيين، واحد منهم بقى مسيحي والتاني ما بقاش مسيحي، هل يتطلقوا؟ فقال لهم لا، احنا مش جايش عن نخرب البيوت في الحالة دي، حتى دي ما لا ما تطلقوش. ليه؟ لان الرجل المؤمن والمرأة غير مؤمنة تبقى هي مقدسة فيه بسبب ان هو بقى مقدس، او العكس هو غير مؤمن وهي مؤمنة بقى هو مقدس.
مقدسة يا سيدنا او مقدس يعني معناها ان هما مش عايشين في خطية؟
لا خالص.
لكن مش معناها ان هي مقدسة يعني هتنال خلاص يعني؟
لا لا، ما هي لازم هي كمان تقبل المسيح والمعمودية والحياة المسيحية اللي هو الطرف اللي ما خدش لسه،
يعني معناها ان هما مش عايشين بس في خطية.
طبعا
دي معنى كلمة مقدسة.
بس ايه هنا الوضع ايه؟ اتنين ما كانوش مسيحيين، هما الاتنين متجوزين في الوضع ده، واحد منهم امن بالمسيح والتاني ما امنش او ما يعرفش حاجة،
مقابل انه يعيش معي
خلاص يقبل ويكمل، الا اذا كان الطرف التاني اللي هو غير مسيحي قال له لا انا ما اقدرش اكمل معاك علشان انت بقيت مسيحي، خلاص فليفارق. يقول لك فليفارق لان الله دعانا في سلام، خد بالك. لكن عشان يجي واحد مسيحي يجوز واحدة مش مسيحية او العكس مش ممكن، ليه؟ لأن الكتاب المقدس قال لنا في الشركة للنور مع الظلمة والمسيح مع بليعال، وقال لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. ونير الزيجة ده أهم نير، ده ارتباط أبدي. وبعدين لما نقول ده سر في الكنيسة ونقول باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شارع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضل، نعلن زواج فلان على فلانة أمام مذبح رب صبؤوت، أمام هيكل رب صبؤوت ومذبحه المقدس، ده كل دوت ينفع مع واحد غير مؤمن؟
للأسف أن بعض الطوائف بتاخد الآية دي وبتعمل زيجات عادية جدا.
لا، هو المفروض أن طالما واحد مسيحي يجاوز واحد مسيحي، لكن لا، إذا كانوا أساسا مش مسيحيين وأحد الطرفين بقى مسيحي يستمروا في زواجهم. مش معقول عشان واحد يبقى مسيحي نهدم بيته. وبعدين قال بولس الرسول إيه؟ مجايز الطرف الآخر يربح بالمسيح. لما يلاقيك أنت سيرتك حلوة بعد بقيت مسيحية، بقيت حلوة قوي وطيعة وهادية ولذيذة وجميلة ونظيفة والدنيا تحسنت قوي، يقول إيه اللي حصل لها عشان بقيت مسيحية؟ طب أنا بقى مسيح. أو هو بعد ما كان قاسي وعنيف بقى إنسان مسيحي وديع، فهي تحس إن المسيحية دي حاجة جميلة. فقال لها كده: هل تعلمين آية في المرأة أنك تخلصين الرجل؟ تخلصه بمعنى أن هي تجذبه للإيمان.
الرجال الذين لا يربحون بالكلمة،
بالضبط بسيرة النساء. فإذا ليه نخرب بيت؟ شوفي سمو المسيحية حتى في الحالة دي يقول لا، ليه نخرب البيت؟ مش حال بقى لما يكون اثنين مسيحيين متجوزين من الأول نسمح لهم بالطلاق؟ خلي بالك بالنسبة لحكاية أن بولس الرسول بيسمح أن اثنين غير مؤمنين واحد منهم بقى مؤمن يستمروا، عكسها تماما في سفر عزرا لما رجعوا من السبي وبعدين اكتشف عزرا ان في ناس يهود اللي هم شعب الله متجوزين من الاجنبيات اللي هم وثنيات، او العكس، واحدة يهودية اخذت واحد وثني، بكى وزعل وبكت الشعب وقال لهم لازم تنفصلوا تسيبوا هذه الزيجات اللي مش مظبوطة. فهنا الوضعين موجودين، ان المسيحي مش ممكن ياخد حد غير مسيحي، والغير مسيحي لما حد منهم يآمن يستمر في الزواج. فتبقى الامور واضحة ما فيهاش خلط. الزواج في المسيحية شيء فخم جدا جدا جدا، يجب ان الناس يفهموه، واتمنى ان محدش يقبل على الزواج الا اذا اخد كورس في الاعداد للزواج. متوفر في الكنائس، كنائس كتير عاملة الكورسات دي في المشورة، ازاي الواحد يخطط وازاي يدبر وازاي يحل مشاكله وازاي يختار وازاي الحتة يعني كل النواحي بتاعت الاسرة، اقتصاديا وروحيا ونفسيا واجتماعيا وعلاقتنا بالعائلتين، كل الحاجات دي لازم تدرس وموجودة في الكنائس دلوقتي. مش عايزينها تطلع قانون ملزم ان محدش هنكلله غير لما ياخد الكورس ده، لكن خليها كل واحد فينا يقول طب ما انا ادرسه عشان اعرف اعيش كويس.
حلو خالص سيدنا، يعني انا عارفه ان هي كانت فكره مختصره عن تدرج يعني المواضيع في الكتاب المقدس بالنسبه لموضوع الزواج ده. هو عشان هو مش موضوع برنامجنا كله، فاحنا يعني هنكتفي بالقدر ده كجزء من الوديعة اللي احنا عايزين نحافظ عليها.
نقول بقى يحال بقيه الملف للانبا بولا في شرحه للمواضيع دي مع الشعب.
بالظبط، تعيش سيدنا كتر خيرك، ميرسي خالص على الحلقة دهيت. أحبائنا نتمنى نكون في كام حلقة بسيطة قدرنا ان احنا نوصل الفكرة بتاعت تدرج تفكير ربنا او تعامل ربنا مع البشرية كلها من ايام آدم لغاية دلوقتي. نشكركم وانتظرونا بإذن ربنا في موضوع آخر في احفظ الوديعة. نشكركم ونشوفكم بخير.
ضاع منا كل مجد، أي مجد حولنا غير إنجيل يسوع فهو باق بعدنا، هو باق ما بقينا وهو باق بعدنا، كل حرف فيه أغلى عندنا من روحنا، إنما الموت هو التفريط في إنجيلنا، إنما الموت هو التطليق من غير زنا، إنه موت إذا أنسيت ما قيل عنك، إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك.